بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 39 بعد 100 من دروس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله، ولازلنا في شرح كتاب الزكاة وفي باب صدقة التطوع، وهذا الجزء 9 من أجزاء شرح كتاب الزكاة. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه النفيس بلوغ المرام من أدلة الأحكام تحت كتاب الزكاة، قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. متفق عليه. وقال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. رواه مسلم.
أحسنت. هذان حديثان في ذم المسألة وما جاء فيها من الوعيد. والحديث الأول عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس. ما يزال يعني مستمر، يسأل ويسأل ويسأل الناس من غير حاجة، وإنما حتى يستكثر من الأموال. قال: حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم، ليس في وجهه قطعة لحم. وليس في وجهه قطعة لحم من شدة السؤال، هذا يعاقب عليه يوم القيامة لأنه سأل من غير فقر ولا حاجة، وإنما ليستكثر. الحديث الثاني أيضا في ذم المسألة من غير حاجة هو حديث أبي هريرة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر، يعني يستقل من الجمر أو يستكثر من الجمر. وهذا وعيد شديد، هذا وعيد شديد، لأنه سأل الناس تكثرا. هذا حديث فيه ثلاث مسائل. مسألة الأولى، هذان حديثان دل على تحريم سؤال الناس وطلبهم أن يتصدقوا عليه من دون حاجة إلى ذلك، وقد ثبت الوعيد في من سأل بلا فقر ولا حاجة، إنما سأل الناس ليكثر ماله ويزيده، وذلك بأنه يعاقب يوم القيامة بأن يأتي وليس في وجهه مزعة لحم، قطعة لحم. وهذا للدلالة على أنه كان يسأل الناس من دون حاجة، والجزاء من جنس العمل، حيث كان وجهه هو الذي يسأل ويقابل الناس عند السؤال، صار العذاب مصبا على الوجه، على الوجه، كما دل عليه حديث أبي هريرة: لمن سأل المال تكثرا وجمعا، إنما يجمع جمرا يعذب به يوم القيامة من نار جهنم، لأنه جمع مالا حراما من غير وجه حق، وهنا تهديد، فليستقل أو ليستكثر، يعني يأخذ جمرا قليلا أو جمرا كثيرا. كلما زاد في سؤال الناس تكثرا وجمعا للمال كلما استكثر من جمر نار جهنم. هذا وعيد شديد، فعلى المسلم أن يحذر من هذا. المسألة الثانية في الحديث مفهوم قوله تكثرا، جاء في الحديث حديث أبي هريرة من سأل الناس أموالهم تكثرا. مفهوم قوله تكثرا يفيد أنه لو سأل الناس من فقر أو حاجة فإن ذلك مباح، لا يعاقب عليه، لأنه يطلب حقه، لأنه يطلب حقه الذي أباحه له الشرع من زكاة وصدقة تطوع وكفارة وغير ذلك، هذا حقه إذا كان يسأل من فقر وحاجة. فقوله في الحديث تكثرا معنى ذلك أنه يباح لمن سأل، ليس تكثرا وإنما سأل من فقر وحاجة. المسألة الثالثة في الحديث حرم الإسلام السؤال واتخاذ التسول مهنة وحرفة لمن كان غنيا بماله الحاضر، عنده المال الذي يكفيه، هو غني بماله، فلا يجوز له سؤال الناس، لا يجوز له اتخاذ التسول مهنة وحرفة. فمن كان غنيا بماله الحاضر أو كان غنيا بغلة عقار، إيجار لعقار لبيت يدر عليه ما يكفيه، أو كان غنيا بصنعة مهنة تقوم بكفايته، أو كان غنيا بقوة بدنه على العمل إذا تحققت أسبابه، فهذا لا يجوز، لأن في السؤال مع عدم الحاجة آثارا سيئة، مفاسد عظيمة، لأن السؤال ذل ومهانة وإهدار لكرامة الإنسان. السؤال يذهب الحياء حتى لو أعطي السائل، السؤال فيه تعطيل للقوة والمواهب، فالمطلوب من القوي أن يجد ويقدح ويبتكر ما ينفع نفسه وينفع المجتمع المسلم. من الآثار أيضا السيئة والمفاسد من السؤال لغير حاجة أن السؤال وسيلة للخداع والاحتيال. لماذا؟ لأنه يحمل صاحبه هذا الغني وغير محتاج، فيحمله السؤال على أن يتزيأ بزي الفقراء والمساكين، يتظاهر بالعاهات والأمراض والفقر ليستثير عواطف الناس استدرارا لبرهم وإحسانهم ورحمتهم. أيضا من مفاسد وآثار سؤال الناس مع عدم الحاجة أن السؤال فيه جحد لنعمة الله تعالى على عبده، إنكار لها، فالله عز وجل أنعم عليك ما يكفيك، لماذا لا تسأل، لماذا تسأل الناس، لماذا تطلب من الناس وأنت عندك الحاجة؟ هذا فيه جحد لنعمة الله على عبده، إنكار لهذه النعمة، لأنه تشبه بالفقراء والمعدمين، هذا جحد لنعمة الله وإظهار شكوى، لأن لسان الحال كلسان المقال، والمطلوب من العبد إظهار نعمة الله عليه. فعلى المسلم أن يحذر هذه العادة الذميمة، أن يتربى على علو الهمة، على عزة النفس، ترفع عن الدناية، لا يعرض نفسه للهوان والمذلة مع قدرته على العمل والتكسب. عليه أن يشكر ربه على سلامة البدن وتمام الخلقة وقوة الجوارح، أن يستغل هذه النعمة فيما ينفع ويفيد. هذه ثلاث مسائل في هذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله تعالى وعن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. رواه البخاري.
رواه البخاري. هذا حديث أيضا في الحث على العمل، أيضا فيه ذم المسألة، يكف الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس. ففيه ذم المسألة وفيه الحث على العمل، لأن يأخذ أحدكم حبله، ما عنده عمل لكن يأخذ الحبل والفأس فيأتي بحزمة الحطب، يحتطب، يقطع الحطب ويبيع الحطب، يأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها، فيكف الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. هذه مسألة الحديث، الحديث فيه مسألتان. المسألة الأولى الحث على الكسب والعمل والاستغناء به عن سؤال الناس، لأن الكسب والعمل خير وأفضل من سؤال الناس أعطوه أو منعوه، لأن السؤال ذل ومهانة وانكسار، لا يليق بالمسلم أن يذل نفسه للناس وهو قادر على أن يترفع عن ذلك بالجد والعمل، ولو أتعب نفسه وحصلت له المشقة، كما في هذا الحديث: يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها. هذه فيها مشقة، فيها تعب للنفس، لكن هي خير من سؤال الناس من الذل والمهانة والانكسار. وهنا قوله صلى الله عليه وسلم: خير له أفعل تفضيل، ليس على بابه، إذ لا خير في السؤال مع القدرة على الاكتساب. هذا ما في هذا الحديث من المسألة الأولى. المسألة الأولى أو المسألة الثانية: ما هو أفضل المكاسب؟ العلماء اختلفوا، أفضل المكاسب، اختلفوا على أقوال، سيأتي الكلام عنها في كتاب البيوع. وأرجح أن أفضل المكاسب يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فعلى المسلم أن يمشي، أن يمشي في مناكب الأرض، أن يبتغي من فضل الله، أن يدرك تمام الإدراك أن العمل أفضل من تكفف الناس، أفضل من إراقة ماء الوجه بالسؤال، لا سيما من شاب فيه النشاط وفيه القوة. فالعمل والتكسب هو طريق المرسلين ومنهج الصحابة والتابعين، فعلى المسلم أن يسير على هديهم. هذه مسألة هذا الحديث، الحث على العمل، ذم المسألة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المسألة كد يكد بها الرجل وجهه، إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. رواه الترمذي وصححه.
صححه رواه الترمذي وصححه، هو حديث صحيح، هو حديث صحيح في صحيح سنن الترمذي 681، في أبواب الزكاة، قال: باب ما جاء في النهي عن المسألة. الترمذي رحمه الله، ثم قال: هذا حديث حسن صحيح، حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه، فيه بيان ما يستثنى من ذم السؤال. في الأحاديث السابقة ذم السؤال، هناك استثناء، يجوز السؤال في بعض الحالات بالدليل الشرعي. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسألة كد يكد بها الرجل وجهه، كد أو كدح جاء في الحديث عند أبي داود، عند النسائي نفس الحديث: المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه، كدوح عند النسائي: فمن شاء كدح وجهه ومن شاء ترك. فالكدوح جمع كدح، والكدح كل أثر من خدش أو عض في الوجه، هكذا الكد، كد أو الكدح، الأثر من خدش أو عض أو جرح في وجه الرجل، في وجه هذا الإنسان، هذا يسمى كدوح أو كدود، هكذا جاء في روايات الحديث. وهنا المراد بالكد أو الكدح ما تقدم في الحديث السابقة، أن السؤال يريق ماء الوجه ويذهب بهاءه وكرامته، فهو شين في العرض كالجراحة، شين في الوجه، الجرح الذي في الوجه، وذلك بما يظهر على السائل من أمارات الذل والهوان على وجهه إذا سأل الناس. المسألة كد يكد بها الرجل وجهه، إلا أن يسأل الرجل سلطانا، السلطان الأمير ولي الأمر، أو في أمر لا بد منه، هو محتاج في فقر شديد فيسأل الناس ليس عنده شيء، فهنا استثنى النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الحالتين. الحالة الأولى أن يسأل سلطان ولي الأمر الملك خليفة المسلمين صاحب بيت مال المسلمين يطلب منه، هذا جائز، استثناه النبي صلى الله عليه وسلم من المسألة المذمومة. والحالة الثانية أو في أمر لا بد منه، هو في حاجة شديدة. فهذا الحديث فيه مسألتان، دل الحديث على ذم المسألة وأنها كد أو كدح، تعب نصب يلبسه الرجل وجهه أمام الناس حين يسألهم، يؤدي ذلك إلى ذهاب ماء وجهه وبهائه مع ما يحدث للسائل حين السؤال من تقبض وتغير عند المسألة، وهذا أمر ملاحظ. والمسألة الثانية أيضا الحديث استثنى حالتين يجوز فيهما السؤال. الحالة الأولى سؤال السلطان الإمام الأعظم، يجوز سؤاله لأنه إنما يسأل مما هو حق له في بيت المال، ولا منة للسلطان على السائل لأنه وكيل، السلطان وكيل على أموال المسلمين في بيت المال، فلا منة للسلطان على السائل لأنه وكيل، فهو كسؤال الناس، فهو كسؤال الناس وكيله، الإنسان يسأل وكيله أن يعطيه من حقه الذي لديه، فهذا استثنى. والحالة الثانية المستثناة في الحديث عند الضرورة والحاجة، أن يكون ذلك في أمر لا بد منه بسبب حمالة تحملها، دين تحمله للإصلاح بين قبيلتين مثلا، أو جائحة اجتاحت ماله، أفلس صار فقيرا، أو فاقة أصابته، فقر أصابه، كما سيأتي في الحديث القادم. هذا هاتان مسألتان في هذا الحديث. ثم نأتي لباب قسم الصدقات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم أو غاز في سبيل الله، أو مسكينا تصدق عليه منها فأهدى منها لغني. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم وأعل بالإرسال.
وأعل بالإرسال هكذا، أعل إسناد الحاكم ليس الحديث، صححه الحاكم وأعل بالإرسال، يعني في المستدرك، مستدرك الحاكم صححه وأعل إسناد الحاكم بالإرسال. أما الأسانيد الأخرى إسناد الإمام أحمد وأبي داود وابن ماجه فالإسناد صحيح، لذلك الحديث صحيح، صححه الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود 1636، حديث فيه بيان من هو الغني الذي تحل له الصدقة، لأن مرت معنا في السابق أن الغني لا تحل له الصدقة، صدقة للفقراء والمساكين إلى غيره من الأصناف التي دل عليها الدليل. أما الغني لا تحل له الصدقة، وهكذا أيضا في أول هذا الحديث لا تحل الصدقة لغني، هذا دليل. ثم جاء الاستثناء إلا لخمسة من الأغنياء تحل لهم الصدقة. والأصل أن الغني لا تحل له الصدقة، لا يجوز، هو الذي يدفع الصدقة، الغني يدفعها للفقراء والمساكين، هي حق للسائل والمحروم وللفقير والمسكين من الغني، واجب عليه إخراجها. لكن هذا الغني في خمس حالات بين هذا الحديث أنه تحل له الصدقة. إذن لا تحل صدقة لغني إلا لخمسة، خمسة من الأغنياء، لعامل عليها، من العاملين عليها كما سيأتي، أو رجل اشتراها بماله. هذه الصدقة عند فقير، رجل فقير تصدق عليه بشاة من الغنم، فجاء غني من الأغنياء واشترى هذه الشاة، صارت حلالا له لأنه اشتراها بماله. والثالث أو غارم، هذا الغني تحمل حمالة لإصلاح بين الناس، إصلاح بين القبيلتين، تحمل مبلغا، فهذا يعطى من الزكاة لمقابل هذا المبلغ الذي دفعه، هذا المال الذي دفعه للإصلاح بين الناس. والرابع من الغنياء أو غاز في سبيل الله، يغزو في سبيل الله فيعطى من الزكاة للدابة التي يركبها في الغزو في سبيل الله، يعطى من الزكاة لشراء السلاح للجهاد في سبيل الله ليدافع عن المسلمين أو بلاد الإسلام، فيعطى من الزكاة ولو كان غنيا، يعطى لأجل الجهاد في سبيل الله. والخامس من الأغنياء مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني، هدية المسكين للغني، مسكين أعطي صدقة لكن أهدى منها لغني، فيجوز للغني تحل له هذه الصدقة التي كانت صدقة لكن الآن صارت هدية فتحل له. هذا معنى إجمالي لهذا الحديث الذي رواه أحمد في المسند وأبو داود وابن ماجة وصححه الحاكم، حديث صحيح. إذن هذه مسألة الحديث، مسألة واحدة أن الغني لا تحل له الصدقة إلا لخمسة من الأغنياء. الغني ليس من أهل الزكاة لكن قد تحل له بطرق شرعية نص عليها هذا الحديث. حالة الأولى أن يكون من العاملين عليها، الولاة على الزكاة كالساعي والجابي والحافظ للزكاة والقاسم للزكاة ومن معهم من كتبة وحاسبين الذين يحسبون الزكاة، هؤلاء يعطون من الزكاة ولو كانوا أغنياء لأنهم يعطون للحاجة إليهم لعملهم في الزكاة، يعطون للحاجة إليهم لعملهم في الزكاة. والثاني من الأغنياء غني اشترى الزكاة من المتصدق عليهم بماله، تحل له لأنه اشتراها بماله إذا كانت زكاة غيره فشراؤه لها جائز اتفاقا باتفاق العلماء، أما أن يشتري زكاة نفسه فلا يجوز. والثالث من الأغنياء الغارم، الغرم هو اللزوم في لغة العرب، سمي غارما لأن الدين قد لزمه، فالغارم من لحقه الغرم وهو الضمان والإلزام بالمال، وهو نوعان، الغارم نوعان، الأول غارم لإصلاح ذات البين، يقع بين جماعة عظيمة شر وفتنة، يتوسط الرجل للإصلاح بينهم، يلتزم في ذمته مالا لإطفاء الفتنة، يدفع من عنده من عنده مالا لإطفاء الفتنة بين هذه الجماعة، فهذا قد أسدى نفعا عظيما، أصلح بين الناس، دفع فتنة عظيمة بين المسلمين. كان من المعروف حمله عنه بيت المال، يدفع من الزكاة لهذا الغارم لإصلاح ذات البين، ولو كان غنيا، ولو كان غنيا. والثاني من الغارمين من هو غارم لنفسه، لنفسه هو صار ملزما، ركبه الدين ولزمه الدين، نزلت به مصيبة في ماله لا يستطيع احتمالها، فكوجوب دين عليه في نفقة أو زواج أو علاج أو بناء مسكن، أو أتلف شيئا لغيره خطأ من غير متعمد، أو نزل بماله جائحة، هذا الغني صار غارما لنفسه، غارما لنفسه يعني ملزما بدين، هذا يعطى وفاء دينه بشرط أن يكون غير قادر على السداد، غير قادر على السداد بنقود أو مرتب أو عروض تجارة، وأن لا يكون مسرفا بالإنفاق على نفسه، هذا شرط أيضا. إذن الغارم نوعان، غارم لإصلاح ذات البين وغارم لنفسه، فهذا يعطى من الزكاة ولو كان غنيا. هذه الحالة الثالثة في الحديث. الحالة الرابعة ممن يعطى من الزكاة ولو كان غنيا، الغازي في سبيل الله، من يقاتل مجاهدا لإعلاء كلمة الله، يعطى من الزكاة ولو كان غنيا، يشترى له السلاح وكل ما يقوم به الجهاد دفاعا. والخامس من الحالات استثناء الغني، الغني إذا زار مسكينا قد تصدق عليه من الزكاة، فأهدي من هذه الزكاة لهذا الغني المسكين الذي أخذ الزكاة من الناس، أعطى هدية لهذا هذا الغني، أو أكل من طعامه، الغني أكل من طعام المسكين، هذا جائز لأنه هدية من هذا المسكين لهذا الغني، ليست بصدقة عليه، ولولا هذا لم تنع الأغنياء عن زيارة الفقراء، لكن من رحمة الله عز وجل أنه أباح هذا الأمر. هذه من فوائد هذا الحديث، الحديث الذي بعده آخر حديث.
قال رحمه الله تعالى وعن عبيد، وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه عن من الصدقة، فقلب فيهما البصر فرآهما جلدين، فقال إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. رواه أحمد وقواه وأبو داود والنسائي.
نعم، هذا حديث أيضا في حكم الصدقة للغني والقوي المكتسب، القوي المكتسب، وهذا الحديث رواه أحمد وقواه وأبو داود والنسائي، وصححه الألباني أيضا في صحيح سنن أبي داود 1633. عن عبيد الله بن عدي بن الخيار رحمه الله أن رجلين حدثاه، هذا من كبار التابعين حدثاه رجلان حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة، فقلب فيهما البصر، قلب فيهما البصر، يعني صار ينظر إلى أجسامهم، فرأى القوة والقدرة على الكسب والعمل، قلب فيهما البصر، دقق النظر، فرآهما جلدين، رآهما جلدين يعني قويين، مأخوذ من الجلد وهو القوة، وهو القوة. فقال: إن شئتما أعطيتكما، أعطيتكما من الزكاة. ولا حظ فيها لغني، إذا كنتم من أغنياء لا حظ فيها لكما، لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، ولأنه رأى فيهما القوة، لذلك قال: لا حظ في الزكاة، لا نصيب في الزكاة لقوي مكتسب. فإذا وجدت هذه الصفة فيكما فلا يجوز لكما أخذ الزكاة، إن شئتما أعطيتكما، لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. فهذا الحديث فيه ثلاث مسائل. المسألة الأولى دل على أن الغني لا تحل له الزكاة، لأن أخذ الغني من الزكاة يمنع من وصوله إلى أهلها، يخل بحكمة وجوبها وهو إغناء الفقراء بها. الغني وصف يختلف اختلاف الزمان والمكان، لا يمكن تحديده بقدر معلوم من المال. ومن الفقهاء من حدد الغني بمن يملك ربع النصاب، 50 درهما، 50 درهما من الفضة، قالوا هذا غني. لكن هذا ليس له دليل شرعي، لأن الغنى يختلف، هو وصف يختلف باختلاف الزمان والمكان. والغني أو الغنى وجود ما يكفي الإنسان ويكفي من يعول، أما من لا يوجد عنده ما يكفيه ويكفي من يعول من رصيد مال موجود أو صنعة نافعة أو تجارة دارة أو مرتب يتقاضاه أو نحو ذلك يتحقق به اليسار، تحصل به الكفاية. فالغنى وجود ما يكفيه ويكفي من يعول، أما ليس عنده ما يكفيه ويكفي من يعول فهذا فقير، هذا الذي يستحق الزكاة، فليس عنده مال ولا دخل يكفيه، هذا من الفقراء والمساكين الذين تحل لهم الصدقة. إذن هذه المسألة الأولى، الغني لا تحل له الزكاة، والغني هو من يملك ما يجد ما يكفيه ويكفي من يعول، عنده رصيد من المال موجود أو صنعة نافعة، مهنة ينتفع بها ويكتسب بها ويعيل نفسه ومن يعول، أو عنده تجارة دارة فيها ربح يستفيد من هذه التجارة، أو مرتب يتقاضى، مرتب للتقاعد أو مرتب للعمل يتقاضى، هذا غني ليس فقير إذا كان يكفيه ويكفي من يعول. فإن لم يكن له مال ولا دخل يكفيه هذا من الفقراء والمساكين. المسألة الثانية في الحديث، دل الحديث على أن القوي المكتسب لا تحل له الزكاة، قوي مكتسب يعني يستطيع أن يعمل ويشتغل، لماذا لا يعمل؟ لماذا يعتمد على الزكاة؟ هو قوي عنده الصحة وعنده العافية والقوة، يستطيع أن يتكسب، يستطيع، فلا تحل له الزكاة لأنه غني بكسبه، إن كان قويا لكنه غير مكتسب لوجود موانع منعته من الكسب كمرض عارض أو قلة أعمال
أو لأسباب أخرى منعته من الكسب، فإنه يعطى من الزكاة ما يكفي. كذلك لو كان مكتسبا عنده الراتب وعنده، لكن هذا الكسب كسب ضعيف لا يسد حاجته وحاجة من يعول، فهذا أيضا يعطى من الزكاة، كبعض العمال في أيامنا راتبه 800 أو 700 درهم وعنده عائلة ومعه والداه، لا يستطيع أن يعيل نفسه ولا أولاده، لا يكفيه، هذا كسب ضعيف لا يسد حاجته وحاجة من يعول، فيعطى من المال، يعطى من الزكاة، يعطى من الزكاة. المسألة الثالثة والأخيرة في درسنا اليوم، دل الحديث على من ظهر، أن من ظهر منه ما يدل على أنه ليس أهلا للزكاة، ظهر من الظاهر عنده القوة والنشاط والجلادة، هذا يدل على أنه ليس أهلا للزكاة، فمن ظهر منه ذلك يوعظ، يبين له كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، يبين له أن الزكاة لا تحل.
صلى الله عليه وسلم قلب النظر في هذين الرجلين فرآهما جلدين قويين، ثم قال: إن شئتما أعطيتكما، يعني من الزكاة، ووكلت الأمر إلى ما تعلمانه من حالكما، يكون عليكما إثم الأخذ إن كنتما غنيين أو قادرين على الكسب. وهذا يدل على أن المزكي يتحرى قبل أن يدفع الزكاة، ينظر للحال لهذا الذي سيعطيه الزكاة، يتحرى، يتحقق ممن يطلب الزكاة، ينظر هل هو يستحقها أم لا. لا يجوز هكذا يأتي شخص ويقول أنا فقير مسكين ثم يعطى، لابد من التأكد، يتثبت الإنسان ويتأكد ويسأل: ما دخلك؟ من تعيل من الناس؟ كم راتبك؟ وهكذا، هل تعمل أو لا تعمل؟ يسأل، فإذا ظهر له من القرائن أنه فقير مسكين يعطيه من الزكاة. المزكي إذن يتحرى، يتحقق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث قلب فيهما النظر البصر، أتياه يسألانه من الصدق، قلب فيهما البصر، رآهما جلدين. إذن المزكي يتحرى، يتحقق ممن يطلب الزكاة. وأيضا من هذا الحديث يقبل قول الإنسان، إذا قال أنا فقير مسكين يقبل قوله فيما يخبر عن نفسه من يسار أو يسار، لأن ذلك أمر راجع إليه، فمن أصر على طلب الزكاة وأنه من أهلها، نحن لا نعلم خلاف ما يدعي، ليس عندنا شيء بأنه من الأغنياء، ما عندنا قرينة ولا شيء، فإننا نعطيه من الزكاة. أما إذا علمنا خلاف ما يدعي فإننا لا نعطيه، علمنا أن عنده رصيد، علمنا أنه عنده دخل، أنه عنده بيت للإيجار ويطلب الزكاة، هذا لا يعطى، ولو قال أنا فقير ومسكين لا يعطى من الزكاة. هذه أمور مهمة ومن الفقه في الدين، فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل فتنة ومن كل شر، كما نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.